أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لما ذكر تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس لهم أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضر، وإنما هي أسماء فارغة من المعنى. سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال، ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال. فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من عبادة، وهذه الأنداد التي سموها بها الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، تسموا اللات من إله المستحق للعبادة، والعزى من عزيز، ومناة من المنان، إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك به. وهذه أسماء متجردة من المعاني، فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. ألكم الذكر وله الأنثى، أي تجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون، تلك إذا قسمة ضيزى، أي ظالمة جائرة. وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان على صحة مذهبكم. فكل أمر ما أنزل الله فيه من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا، وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين البرهان يتيقنون به ما ذهبوا إليه، وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. والحال أنه لا موجب لهم يقتضي ذلك إلا اتباعهم للظن من فقد العلم والهدى. ولهذا قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد، فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود، وأقام عليه من أدلة وبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان والبرهان. وإذا كان ما هم عليه غاية اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم. ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصله ما تمنى وهو كاذب في ذلك، فقال: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، فيعطي منها من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم ولا موافقا لأهوائهم. ثم يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: وكم من ملك في السماوات من الملائكة المقربين وكرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا فيه صاحب الشريعة، فمشركون إذن لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين، لأنهم سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. ثم يقول سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني أن مشركين بالله المكذبين رسله الذين لا يؤمنون بالآخرة بسبب عدم إيمانهم بالله تعالى تجرأوا على ما تجرأوا عليه من أقوال وأفعال المحادة لله ولرسوله، من قولهم الملائكة بنات الله فلم ينزهوا ربهم عن ولاده، ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثا، والحال أنه ليس لهم بذلك علم لا عن الله ولا عن رسوله، ولا دلت على ذلك الفطر والعقول، بل العلم كله دال على نقيض قولهم، وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن ملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون بخدمته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من أدلة البراهين الساطعة. ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق وإنما غرضهم مقصودهم ما تهواه نفوسهم، أمر الله رسوله بإعراض عمن تولى عن ذكره الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم، فأعرض عن علوم النافعة والمريد إلا الحياة الدنيا، فهذا منتهى إرادته. من المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده، فسعي هؤلاء مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها، كيف حصلت حصلوها، وبأي طريق سنحت ابتدروها، وبأي طريق سنحت ابتدروها، ذلك مبلغهم من العلم، أي هذا منتهى علمهم وغايته. وأما المؤمنون بالآخرة فمصدقون بها أولو الألباب والعقول، فهمهم إرادتهم للدار الآخرة، وعلوم أفضل العلوم وأجلها، وهو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم من يستحق الهداية فيهديه، ممن لا يستحق ذلك فيكيله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله. ولهذا قال تعالى: إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يخبره تعالى أنه مالك الملك المنفرد بملك الدنيا والآخرة، وأن جميع ما فيهما ملك لله يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه، ينفذ فيهم قدره ويجري عليهم شرعه ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من سيئات الكفر فما دونه من المعاصي وبما عملوه من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة، ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع بالحسنى، أي بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بالجنة وما فيها من النعيم. ثم ذكر وصفهم فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، فيتركون المحرمات الكبار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة إلا اللمم، وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو التي يلم العبد بها المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فهذه ليس مجرد إقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. ولهذا قال: إن ربك واسع المغفرة، فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت كبائر. وقوله: أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض فإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها وما جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به من كثرة الدواعي إلى فعل المحرمات وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القوية. والضعف موجود مشاهد منكم حين أخرجكم الله من الأرض وإذ كنتم في بطون أمهاتكم ولم يزل موجودا فيكم، وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به ولكن الضعف لم يزل، فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه ويغمركم بإحسانه ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصا إذا كان عبد مقصوده مرضاة ربه في جميع الأوقات وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات وفراره من الذنوب التي يمقت بها عند مولاه ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة، فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فلابد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيبا، ولهذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح عندهم، هو أعلم بمن اتقى، فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه المجازي على ما فيه من بر وتقوى، وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئا. ثم يقول تعالى أفرأيت قبح حالة من أمر بعبادة ربي وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه، فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه بل يبخل ويكدى ويمنع، فإن الإحسان ليس سجية له وطبعا بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها، أعنده علم الغيب فهو يرى الغيب فيخبر به، أم هو متقوي على الله متجرئ عليه جامع بين المحذورين الإساءة والتزكية كما هو الواقع، لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله، وذلك دليل على بطلانه، أم لم ينبأ هذا المدعي بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه. وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كل عامل له عمله الحسن والسيء، فليس له من عمل غيره وسعيه شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا، وأن سعيه سوف يرى في الآخرة فيميز حسنه من سيئه ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي المستكمل لجميع العمل، الحسن الخالص بالحسنى والسيء الخالص بالسوء والمشوب بحسبه، جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه، حتى إن أهل النار لا يدخلون النار وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. فاستدل بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك، وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه، كما أنه ليس الإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك أن لا يملك ما وهبه الغير له من ماله الذي يملكه. وقوله وأن إلى ربك المنتهى، أي إليه تنتهي الأمور وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وأنه هو أضحك وأبكى، أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك. وأنه هو أمات وأحيا، أي هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. وأنه خلق الزوجين فسرهما بقوله الذكر والأنثى، وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها، فهو المنفرد بخلقها من نطفة إذا تمنى، وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة، حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين، ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الأدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين. ولهذا استدل ببداءة على الإعادة فقال: وأن عليه النشأة الأخرى، فيعيد العباد من أجداث ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات. وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها، وأقنى أي أفاد عبادهم الأموال لجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من أعيان. وهذا من نعمه تعالى أن أخبرهم أن جميع النعم منه، وهذا يجب على العباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له. وأنه هو رب الشعرى، وهو النجم المعروف بالشعرى العبور المسمات بالمرزم، وخصها الله بالذكر، وإن كان هو رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية. فأخبر تعالى أن جنس ما يعبد المشركون مربوب مدبر مخلوق، فكيف يتخذ مع الله آلهة؟ وأنه أهلك عادا الأولى، وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية. وثمود قوم صالح عليه السلام، أرسله الله إلى ثمود فكذبوه، فبعث الله إليهم الناقة آية فعقروها وكذبوه فأهلكهم الله، فما أبقى منهم أحدا بل أبادهم عن آخرهم. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من هؤلاء الأمم، فأهلكهم الله وغرقهم. والمؤتفكة وهم قوم لوط عليه السلام، أهوى أي أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. ولهذا قال: فغشاها ما غشا، أي غشيها من عذاب الأليم الوخيم. ما غشا أي شيء عظيم لا يمكن وصفه. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو. هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدمه من الرسل السابقين ودعوا إلى ما دعا إليه. فلأي شيء تنكر رسالته؟ وبأي حجة تبطل دعوته؟ أليست أخلاقه على الأخلاق أعلى أخلاق الرسل الكرام؟ أليس يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر؟ ألم يأتي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ فما الذي يمنع العذاب على المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين؟ أزفت الآزفة، أي قربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها، ليس لها من دون الله كاشفة، أي إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به. ثم توعد المنكرين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم المكذبين لما جاء به من القرآن فقال: أفمن هذا الحديث تعجبون، أي فمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون وتجعلونه من أمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟ هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم. وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق، وإذا قال قولا فهو القول الفصل ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الذي يزيد ذوي الإصلاح رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيقانا وإيمانا، بل الذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفه وضلاله. وتضحكون ولا تبكون، أي تستعجلون الضحك والاستهزاء به، مع أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتليل له القلوب وتبكي له العيون، سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيده والالتفات لأخباره الصادقة الحسنة. وأنتم سامدون، أي غافلون لاهون عنه وعن تدبره، وهذا من قلة عقولكم وزيف أديانكم. فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. ولهذا قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، الأمر بالسجود لله خصوصا يدل على فضله وأنه سر العبادة ولبها، فإن روحها الخشوع لله والخضوع له. والسجود أعظم حالة يخضع بها العبد، فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم أمر بالعبادة عموما الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت وآن أوانها وحان وقت مجيئها. ومع هذا فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها غير مستعدين لنزولها، ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر. فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب منه مكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه، أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق بإذن الله فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعي قعان. والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية العظيمة الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخيل، فشاهدوا أمرا ما رأوا مثله، بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره، فانبهروا لذلك ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولم يرد الله بهم خيرا ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم وقالوا سحرنا محمد. ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من ورد عليكم من السفر، فإنه إن قدر على سحركم لم يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا مثلكم. فسألوا كل من قدم فأخبروهم بوقوع ذلك فقالوا سحر مستمر، سحرنا محمد وسحر غيرنا، وهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل. وهذا ليس إنكارا منهم لهذه الآية وحدها، بل كل آية تأتيهم فإنهم مستعدون لمقابلتها بالتكذيب ورد لها. ولهذا قال وإن يروا آية يعرضوا، فليس قصدهم اتباع الحق والهدى، وإنما مقصودهم اتباع الهوى. ولهذا قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم، فقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا القطع واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أراهم على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية. وكل أمر مستقر، أي إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه، وسيصير أمر إلى آخره. فالمصدق يتقلب في جنات النعيم ومغفرة الله ورضوانه، والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابه خالدا مخلدا أبدا. وقال تعالى مبين أنهم ليس لهم قصد صحيح واتباع للهدى، ولقد جاءهم من أنباء ما في مزدجر، أي زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم، وذلك حكمة منه تعالى بالغة، أي لتقوم حجة على العالمين، ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل، فما تغني النذر، لقوله تعالى ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم يقول تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهم، فلم يبق إلا الإعراض عنهم، فقال فتول عنهم وانتظر بهم يوما عظيما وهولا جسيما. وذلك يوم يدعو الداعي، وهو إسرافيل عليه السلام، إلى شيء نكر، أي لأمر فظيع تنكر الخليقة، فلم تر منظرا أفظع ولا أوجع منه، فينفخ إسرافيل نفخة يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة، خش عن أبصارهم، أي من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلت وخشعت لذلك أبصارهم، يخرجون من أجداث وهي القبور، كأنهم من كثرتهم مروجان بعضهم ببعض جراد منتشر، أي مبثوث في أرض متكاثر جدا، مهطعين إلى الداعي، أي مسرعين لإجابة نداء الداعي. وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة، فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته. يقول الكافرون الذين قد حضر عذابهم هذا يوم عسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين رسوله وأن الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئا. أنذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة الرسل وكيف أهلكهم الله وحل بهم عقابه، فذكر قوم نوح أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون أصنام، فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فامتنعوا عن ترك الشرك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغيانا وقدحا في نبيهم، ولهذا قال هنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل، وأن ما جاء به نوح عليه السلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين. وكذبوا في ذلك وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلا، فإن ما جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرشد، وما هم عليه جهل وضلال مبين. فقوله والزجر أي زجره قومه وعنفوه لما دعاهم إلى الله تعالى، فلم يكفهم قبحهم الله عدم الإيمان به ولا تكذيبهم إياه حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه. وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. فعند ذلك دعا نوح ربه أني مغلوب لا قدرة لي على الانتصار منهم، لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر، ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم، فانتصر اللهم لي منهم. وقال في الآية أخرى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآيات. فأجاب الله سؤاله فانتصر له من قومه. قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أي كثير جدا متتابع، وفجرنا الأرض عيونا فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، وتفجرت الأرض كلها حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه فضلا عن كونه منبعا للماء لأنه موضع النار، فالتقى الماء أي ماء السماء والأرض على أمر من الله له بذلك، قد قدر أي قد كتبه الله في الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين. وحملناه على ذات ألواح ودسر أي ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر أي المسامير التي قد سمرت بها ألواحها وشد بها أسرها، تجري بأعيننا أي تجري بنوح ومن آمن معه ومن حمله من أصناف المخلوقات، برعاية من الله وحفظ منه لها عن غرق، ونظر وكلاءة منه تعالى، وهو نعم الحافظ والوكيل جزاء لمن كان كفر. أي فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من غرق العام جزاء له، حيث كذبه قومه وكفروا فصبر على دعوتهم واستمر على أمر الله، فلم يرده عنه راد ولا صده عن ذلك صاد، كما قال في الآية الأخرى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك الآية. ويحتمل أن مراد إنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من عذاب وخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم، وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف، لقد تركناها آية فهل المدكر، لقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديد، أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسها، وأن أصل صنعتها تعليم من الله رسول نوح عليه السلام، ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين الناس ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته. فهل من مدكر أي فهل من متذكر الآيات ملق ذهنه وفكرته لما يأتي منها؟ فإنها في غاية البيان واليسر، فكيف كان عذاب ونذر أي فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقي لأحد عليه حجة؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه. والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة. ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. وقال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: فهل من مدكر؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذبوه فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا أي شديدة جدا في يوم نحس أي شديد العذاب والشقاء عليهم، مستمر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، تنزع الناس من شدتها فترفعهم إلى جو السماء ثم تدفعهم بالأرض فتهلكهم، فيصبحون كأنهم أعجاز نخل منقعر أي كأن جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح فسقط على الأرض. فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. فكيف كان عذابي ونذر؟ كان والله العذاب الأليم والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم. كذبت ثمود وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجر نبيهم صالحا صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنذرهم العقاب إنهم خالفوه، فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا كبرا وتيها: أبشرا منا واحدا نتبعه، أي كيف نتبع بشرا لا ملك منا لا من غيرنا ممن هو أكبر عند الناس منا، ومع ذلك فهو شخص واحد، إن إذا أي اتبعناه في هذه الحالة لفي ضلال وسعر أي لضالون أشقياء. وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم، فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من بشر ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين الشجر والحجر والصور. ألقي الذكر عليه من بيننا، أي كيف يخصه الله من بيننا وينزل عليه الذكر، فأي مزية خصه من بيننا؟ وهذا اعتراض من المكذبين على الله، لم يزالوا يدلون به ويصولون ويردون به دعوة الرسل. وقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم، قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات بها صلحوا لرسالات ربهم واختصاص بوحيه، من رحمته وحكمته أن كانوا من البشر، فلو كانوا من الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم، ولو جعلهم من الملائكة لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه، ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر فقالوا بل هو كذاب أشر، أي كثير الكذب والشر. فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع، لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم، فأرسل الله الناقة التي هي أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة يحلبون من درها ما يكفيهم أجمعين، فتنة لهم أي اختبارا منه لهم وامتحانا. فارتقبهم واصطبر، أي اصبر على دعوتك إياهم، وارتقب ما يحل بهم أو ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي أخبرهم أن الماء أي موردهم الذي يستعذبونه قسمة بينهم بين الناقة، لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم، كل شرب محتضر، أي يحضره من كان قسمته ويحضر على من ليس بقسمة له. فنادوا صاحبهم الذي باشر عقرها الذي هو أشقى القبيلة فتعاطى، أي انقاد لما أمره به من عقرها فعقر، فكيف كان عذابي ونذر؟ كان أشد عذاب أرسله الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن آخرهم، ونجى الله صالحا ومن آمن معه. إنا أرسلنا عليهم في اليوم الرابع من عقرها صيحة واحدة صاح بهم جبريل عليه السلام، فكانوا أي فصاروا كهشيم محتضر، والهشيم الشجر اليابس المتهشم المتكسر، أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء، أي كهشيم الحظيرة أو الشجر المتخذ لها. والمعنى الإجمالي إنا سلطنا عليهم صيحة واحدة فصاروا بها كشجر يابس يجمعه من يريد اتخاذ حظيرة لبهائمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر، أي كذبت قوم لوط لوطا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، فكذبوهم واستمروا على شركهم وقبائحهم، حتى إن ملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قومه جاءوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم، لعنهم الله وقبحهم وراودوه عنهم، فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته، فتماروا بالنذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، قلب الله عليهم ديارهم وجعل أسفلها أعلاها، وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين، ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم جزاء لهم على شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. ثم يقول سبحانه: ولقد جاء آل فرعون النذر، أي ولقد جاء آل فرعون أي فرعون وقومه النذر، فأرسل الله إليهم موسى الكليم وأيده بالآيات البينات والمعجزات الباهرات وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم، فكذبوا بآيات الله كلها، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فأغرقه وجنوده في اليم. والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أكفاركم خير من أولئكم، أي هؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم، فإن كانوا خيرا منهم أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك أشرار، وليس أمر كذلك، فإنهم إن لم يكونوا شرا منهم فليسوا بخير منهم. أم لكم براءة في الزبر، أي أم أعطاكم الله عهدا وميثاقا في الكتب التي أنزلها على الأنبياء، فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بأخبار الله ووعده، وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة، فليس من حكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله، فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها، فأخبر تعالى أنهم يقولون نحن جميع منتصر، قال تعالى مبينا لضعفهم وأنهم مهزومون سيهزم الجمع ويولون الدبر، فوقع كما أخبر، هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر فقتل صناديدهم وكبراءهم، فأذلوا ونصر الله دينه ونبيه وحزبه أمين، ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم ونصب في الدنيا منهم، ومن متع بلذاته، ولهذا قال: بل الساعة موعدهم الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط، والساعة أدهى وأمر، أي أعظم وأشق وأكبر من كل ما يتوهم أو يدور في الخيال. إن المجرمين، أي الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي، في ضلال وسعر، أي هم ضالون في الدنيا، ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم، يوم يسحبون في النار على وجوههم التي هي أشرف ما بهم من أعضاء وألمها أشد من غيرها، فيهانون بذلك ويخزون ويقال لهم ذوقوا مس سقر، أي ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها. إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية. إن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا مشاركة في خلقه، فخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من أوصاف، وذلك على الله يسير. فلهذا قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإذا أراد شيئا قاله كن فيكون كما أراد كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة. ولقد أهلكنا أشياعكم من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم فهل من مدكر، أي متذكر، يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار، فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق بين الفريقين. وكل شيء فعلوه في الزبر، أي كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في كتب القدرية، وكل صغير وكبير مستطر، أي مسطر مكتوب. وهذه حقيقة القضاء والقدر، وأن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إن المتقين لله بفعل أوامره وترك نواهيه، الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر في جنات ونهر، أي في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من أشجار اليانعة والأنهار الجارية والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة والمآكل والمشارب اللذيذة والحور الحسان وروضات البهية في الجنان ورضا الملك الديان والفوز بقربه. ولهذا قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامة وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته. جعلنا الله منهم ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسم الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله
ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية. وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين لشكره ويقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فذكر أنه علم القرآن، أي علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها العباد حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا يحسن الألفاظ وأوضح المعاني واجتمع على كل خير زاجر عن كل شر. خلق الإنسان في أحسن تقويم كامل الأعضاء مستوفي الأجزاء محكم البناء، قد أتقن البارئ تعالى البديع خلقه أي إتقان، وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان أي التبيين عما في ضميره، وهذا شامل التعليم النطقي والتعليم الخطي. فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. الشمس والقمر بحسبان، أي خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنن وتقدير مقدر رحمة بالعباد وعناية بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرفوا عدد السنين والحساب. والنجم والشجر يسجدان، أي نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخضع وتنقاد لما سخرها لهم مصالح عباده ومنافعهم. والسماء رفعها سقفها للمخلوقات الأرضية ووضع الميزان أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها العدل بينهم. ولهذا قال: ألا تطغوا في الميزان، أي أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الحقوق والأمور، فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولفسدت السماوات والأرض من فيهن. وأقيموا الوزن بالقسط، أي اجعلوه قائما بالعدل الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم، ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه وتعملوا بضده، وهو الجور والظلم والطغيان. والأرض وضعها الله على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها للأنام، أي للخلق لكي يستقروا عليها وتكون لهم مهادا وفراشا يبنون بها ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجا وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. ثم ذكر ما من الأقوات الضرورية فقال: فيها فاكهة، وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك. والنخل ذات الأكمام، أي ذات الوعاء التي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم فتكون قوتا يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر، وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. والحب ذو العصف، أي ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك. والريحان يحتمل أن المراد به جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا. ويحتمل أن المراد بالريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر، وكان خطاب للثقلين الجن والإنس، قررهم تعالى بنعمه فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان. وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، فكلما مر بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. ثم قال تعالى: خلق الإنسان إلى قولي تكذبان، وهذا من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنسان وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار، أي من طين مبلول قد أحكم بله أتقن حتى جف فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار وهو الطين المشوي. وخلق الجان أي أبا الجن وهو إبليس لعنه الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما بين خلق الثقلين ومادة ذلك، وكان منة منه تعالى عليهم، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة وكل ما غربت عليه وكل ما كان فيه، فالجميع تحت تدبيره وربوبيته. وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفا، والله أعلم. والمراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من أرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما. فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم، والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراكب. ولهذا قال: وله الجوار، إلى قوله تكذبان. ثم يقول سبحانه: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله التي ينشئها الآدميون، فتكون من عظمها وكبرها كالأعلام وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم. وقد حفظها حافظ السماوات والأرض، وهذه من نعم الله الجليلة، ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول سبحانه كل من عليها فان الآيات، أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويبيد ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمه أولياءه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول سبحانه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه يسألونه جميع حوائجهم مجالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كسيرا، ويعطي قوما ويمنع آخرين، ويميت ويحيي ويخفض ويرفع، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من إعطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه كل يوم هو في شأن هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي أوقاته الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه، نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها، وهو المراد بقوله سنفرغ إلى قوله تكذبان، أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا. ثم يقول سبحانه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي إذا جمعهم الله في موقف القيامة أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته، فقال معجزا لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي تجدون مسلكا ومنفذا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة، وأن لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا تسمع إلا همسا، وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.